بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام، قال عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. عائشة هي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وكانت أعلم نساء، أو هي أعلم نساء هذه الأمة، وأم سلمة وهي هند رضي الله عنها وأرضاها أيضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من فضليات الصحابة ومن العقلاء رضي الله عنهم أجمعين. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله. يدرك الفجر أي يدخل عليه وقت الفجر وهو جنب من أهله، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أتى أهله ودخل الفجر وهو على جنابه، أي لم يغتسل من ذلك الجماع، فيدركه الفجر وهو على هذه الحالة. لذا قالوا من أهله، أي أنه أصاب بعض أهله، ثم يغتسل ويصوم، أي بعد أن يدخل الفجر يغتسل ثم يصوم. وهذه المسألة قد مرت معنا فيما مضى، وأن هذه المسألة وقع فيها خلاف يسير في أول الأمر، فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم أنه كان يفتي بأن من أصبح وهو جنب أنه يكون مفطرا. ثم أخبر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله ثم يغتسل ويصوم فرجع أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن قوله ذاك، واستقر الإجماع على هذه المسألة، وهي أن من جامع أهله في الليل قبل الصبح فلم يغتسل حتى دخل الفجر فيغتسل وصيامه صحيح لهذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله ثم يصوم ثم يغتسل ويصوم. وهذا كما سمعتم المسألة مجمع عليها بين أهل العلم، فلا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن للرجل أن يأتي أهله في ليالي رمضان وهذا كما هو ظاهر من هذا الحديث وأيضا من قول الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقوله فالآن باشروهن أي ائتوا نساءكم ولا حرج عليكم في ذلك وذلك أن الأمر كان في الأمر الأول، أول ما فرض الصيام كان الرجل إذا صام ثم نام من الليل قبل أن يأتي أهله فلا يجوز له أن يأتي أهله إذا استيقظ من الليل. مثلا رجل صام جاء وقت المغرب أفطر فصلى المغرب ثم نام، كان في أول الأمر لا يجوز له بعد النوم أن يأتي أهله، فكان بعض الصحابة ربما تحرج من هذا الأمر، أي ربما غلبته عيناه فاستيقظ وكان يريد أهله فلا يستطيع، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فأحل للرجل في ليالي رمضان أن يأتي أهله، أن يجامع أهله، ولا شيء عليه أن يجامع أهله ولا شيء عليه، فهو أو فهي من الأمور المباحة. ويدل عليه كما سمعتم أيضا هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم وهذا الأمر فيه واضح. وذكرنا هذه المسألة مع وضوحها للكثير لأن قد علمنا أن بعض الناس إذا دخل رمضان شد مئزره فلا يقرب أهله أبدا حتى يخرج شهر رمضان، وهذا من الأخطاء أي بعضهم يظن أنه ليس للرجل أن يأتي امرأته في ليالي رمضان فيقول خلاص دخل شهر رمضان فلا أكل ولا شرب ولا جماع في النهار ويحل الأكل والشرب في النهار ولا يحل لنا الجماع، وهذا خطأ والصواب ما سمعتموه، وهذا ناتج عن الجهل قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما مر معنا أنه حافظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم، والنسيان معلوم وهو ذهول العقل، قال من نسي وهو صائم، قوله وهو صائم جملة هاهنا حالية أي من نسي حال كونه صائما، من نسي حال كونه صائما فأكل أو شرب، وهذا صائم فأكل أو شرب فما حكمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه أي فليكمل صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ونسب الفعل هاهنا إلى الله عز وجل أي أن الله عز وجل هو الذي أطعمه وهو الذي سقاه، لأن العبد فعل هذا الأمر في حال ذهوله ونسيانه. لذا كان هذا من إكرام الله أو من فضل الله عز وجل على ذلك العبد أن أطعمه وسقاه، ومع هذا صح صومه، ومع هذا صح صومه لأنه أكل وشرب ناسيا لا ذاكرا. وفي الحديث مسائل، في الحديث مسائل كثيرة نتكلم في هذا اليوم على ما تيسر منها بإذن الله عز وجل. فأولى هذه المسائل حكم من أكل أو شرب ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا أي ما حكمه؟ كما سمعتم جاء النص في أنه لا شيء عليه، في أنه لا شيء عليه، وأنه يتم وأنه يتم صومه ولا إثم عليه لهذا الحديث، ولقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن في آخر الآية في آخر الحديث قال الله قد فعلت، قال الله عز وجل قد فعلت. فمن أكل أو شرب في نهار رمضان فهو كما سمعتم فله أن يتم صومه. وهل يكون صومه صحيحا أم يكون فاسدا؟ يتم صومه، وهل هذا الصيام صحيحا أو يكون فاسدا؟ بمعنى أن عليه أن يأتي بيوم مكان هذا اليوم. ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة صومه، إلى صحة صومه، وأنه لا يجب عليه القضاء، وأنه لا يجب عليه القضاء، واستدلوا بهذا الحديث، وهو كما سمعتم قول جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأكل والشرب في نهاية رمضان أو للصائم بشكل عام ناسيا يفسد الصوم ويجبون عليه القضاء دون الكفارة، ويجبون عليه القضاء دون الكفارة. وهذا القول ذهب إليه الإمام مالك وشيخه ربيعة فيقولون يتم صومه ولا إثم عليه، الإثم لا شيء عليه، أي من حيث الإثم. أما من حيث الصوم فصومه فاسد، وعليه أن يأتي بيوم مكان ذلك اليوم، وعليه أن يأتي بيوم مكان ذلك اليوم. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنه قال يجب، أو نعم هذا في المسألة، هذين القولان في المسألة. فالقول الأول أنهم أوجبوا عليه القضاء، القول الأول أنهم قالوا أن صومه صحيح، والقول الثاني قالوا عليه القضاء وليس عليه كفارة، وليس عليه كفارة. والصحيح قول الجمهور، والصحيح قول الجمهور من أن عليه من أنه ليس عليه شيء، وأن صيامه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. وأيضا لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. مسألة أخرى، من جامع في نهاية رمضان ناسيا، من جامع في نهاية رمضان ناسيا فهل يفسد صومه وعليه الكفارة أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب القضاء، إلى أنه يجب عليه القضاء. وقال أحمد يجب في الجماع القضاء والكفارة القضاء والكفارة. وذهب كثير من أهل العلم ونسب إلى الجمهور إلى أنه لا شيء عليه، إلى أنه لا شيء عليه، فهو في حكم الآكل والشارب ناسيا، فهو في حكم الآكل والشارب ناسيا. ورد أصحاب القول الأول بأن الحديث جاء في الآكل والشارب، فدل على أن المجامع حكمه آخر. أصحاب القول الأول الذين أوجبوا عليه القضاء وبعضهم أوجب عليه الكفارة قالوا هذا لا يلحق بحديث أبي هريرة في الآكل والناس في الآكل والشارب ناسيا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأكل والشرب، فدل على أن الجماع ليس داخلا في هذا المعنى، بمعنى أن من جامع ناسيا فيكون صومه فاسدا وعليه الكفارة وعليه الكفارة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأكل والشرب ولم يذكر الجماع، فدل على التغاير. ورد هذا الجمهور بقولهم قالوا إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لأن النسيان يكون فيهما غالبا، لأن النسيان يكون فيهما غالبا بخلاف الجماع، فلا يحصل إلا على في الوجه النادر. وإذا نسي الرجل فلا تنسى المرأة، فلو حصل أن الرجل والمرأة نسي فأتى الرجل امرأته فهذا كما قال الجمهور لا شيء عليه، ولكن كما سمعتم العبرة بأن يكون ناسيا حقيقة لا ناسيا عن شهوة أو شبهة، فإن الأمر كما تعلمون في الصيام بين العبد وبين ربه عز وجل، بين العبد وبين ربه عز وجل. فالحاصل من هذه المسألة هو أن الصواب في من أتى أهله في نهاية رمضان ناسيا للصيام وكذا الحال في أهله فليس عليه شيء، فيكون حكمه كحكم من أكل أو شرب أو شرب في نهاية رمضان. طيب مسألة أخرى، من أكل ناسيا حتى ما بقي من الطعام إلى القليل، حتى ما بقي من الطعام إلى القليل، تذكر وهو عامي جاهل فقال أنا قد أكلت الكثير، فإما أن يكون قال ما دام أكلت الأكثر سآكل الباقي، لأنه يقول أنا بين حالين، إما أن أكون أفطرت بطعام بأكل الأول فكذلك أفطر ببقية الطعام، وإما أن أكون صائما لم يؤثر علي أكل الطعام الأول فكذلك لا يؤثر علي الطعام الآخر. هذا فقيه ولا عامي يا جماعة؟ هذا عامي لكن ما شاء الله يعني عقلاني. طيب يعني واضح المسألة أم لا؟ نعيد، رجل أكل الطعام ما بقي إلا لقمة تكون فيها أحسن، يقول بركة في الطعام في آخره، نظر إلى هذه اللقمة الرجل تأول، قال إما أن أكون صائما في الأكل كله لأني أكلت وأنا ناسي فهذه اللقمة كذلك لا تضر فهي تبعا للأكثر، وإما أن أكون مفطرا بالأكل الأول فسواء أكلت أو ما أكلت فالأمر فيه سواء، فأكل هذه اللقمة ثم جاء يستفتي فقال حصل مني كذا وكذا، فما الحكم؟ ها يا جماعة من فقهاء من عنده شيء في هذه المسألة؟ واضح المسألة أو لا؟ طيب هذه المسألة وقع بنظيرها خلاف، وهو أن من أكل جاهلا فهل عليه جاهلا؟ وسيأتي مع الكلام على الجاهل. من أكل جاهلا بدخول الوقت أو بالحكم أو ما شابه ذلك، هل يكون أو هل يتم صومه أم يكون مفطرا؟ الأصل المسألة وقع فيها خلاف، فجماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه يكون مفطرا، إلى أنه يكون مفطرا، قالوا لأن الخطأ لا يرفع الحكم، لا يرفع الحكم، بل يبقى عليه أنه ماذا؟ أنه إذا أكل مخطئا أو شرب مخطئا فإنه يكون مفطرا، فإنه يكون مفطرا، وعليه أن يأتي بيوم مكان اليوم، وعليه أن يأتي بيوم مكان اليوم. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الخطأ، إلى أن الخطأ عذر من أعذار الإفطار، وحكمه كحكم الناس، وحكمه كحكم الناس، وهذا هو الصحيح. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الذي تليها. طيب، إذا علم هذا أن الصحيح في المسألة أن المخطئ إذا أكل مخطئا لا يفطر، المتأول خطأ حكمه حكم المخطئ، واضح هذا الأمر أم لا؟ المتأول حكمه حكم المخطئ، فهل يلحق في هذه الصورة بالمخطئ أم لا يلحق بالمخطئ؟ واضح المسألة أم لا؟ ها يا جماعة، طولناها وعرضناها المسألة وهي صغيرة. نعيد، نقول الرجل هذا الآن الذي أكل متأولا أصاب أم أخطأ؟ ها يا جماعة، أصاب أم أخطأ؟ أخطأ. طيب، هل يلحق بأن الخطأ مرفوع أم لا؟ أنتم معي أو لا؟ ها يا جماعة، أسأل من ما شاء الله يا جماعة فقيه هكذا، عند من هذا السؤال؟ ها، عندك. أي نعم، هل يكون مخطئا أم لا؟ يكون مخطئا. طيب، فهل يلحق بالمخطئ؟ يعني في المسألة، المسألة ينظر إليها بمنظارين، هذه المسألة بعينها ينظر إليها بمنظارين، الأول أنه أخطأ، أنه مخطئ، الأمر الثاني أنه مفرط. أنه ماذا؟ أنه مفرط، بأي حق يسوغ لنفسه الإفطار بهذه الحجة الضعيفة، بهذه الحجة الضعيفة. فالحاصل هذه المسألة عرضت على العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، فقال الصواب في المسألة أو الأحوط في المسألة أنه يفطر، أنه يفطر، وذلك لأنه قال وإن كان حكمه كحكم الجاهل إلا أنه مفرط، فكان الواجب عليه السؤال، فكان الواجب عليه السؤال. وكذلك الواجب عليه عند الاشتباه والشك عليه ماذا؟ أن يستبرئ لدينه وعرضه، أن يستبرئ لدينه وعرضه. والأصل أن الأكل والشرب مفطر، والأصل أن الأكل والشرب مفطر، فإذا شك الإنسان في حكم ما رجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن الأكل والشرب ماذا؟ مفطر، رخص للناس، يبقى الرخصة على ما هي عليه، فلا يزاد عليه إلا بدليل، وهكذا. فالمسألة كما سمعتم أن الأحوط في حق هذا الشخص أن يصوم يوما مكان ذلك اليوم. وإذا علم هذا انتقلنا إلى المسألة التي تليها، وهي ما هي شروط المفطرات؟ ما هي شروط المفطرات؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن شروط المفطرات ثلاثة، أن شروط المفطرات ثلاثة: العلم والعمد والذكر، العلم والعمد والذكر. فأما العلم فالأدلة في هذا كثيرة، في أنه تترتب الأحكام على حسب العلم، وأن من كان جاهلا بحكم ما فإنه لا يؤاخذ عليه، كما جاءت الأدلة في ذلك، كما قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. الشاهد: من بعد ما تبين له الهدى. والأدلة في هذا كثيرة معلومة. فالعلم شرط، وضده الجهل. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الجهل على قسمين: جهل بالحكم وجهل بالحال. جهل بالحكم أي بحكم ذلك الفعل المعين الذي فعله، هل هو مفطر أو ليس بمفطر. قال: ودليله حديث عدي بن حاتم في الصحيحين. دليله حديث عدي بن حاتم في الصحيحين، حينما نزل قول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أخذ عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه عقالين، عقالا أبيض وآخر أسود، فوضعهما تحت وساده، فكان يأكل ويشرب ثم ينظر إلى العقالين، فإذا لم يميز بينهما أي بين الأسود والأبيض استمر في أكله حتى طلع الفجر، وهو ما زال ينظر إلى العقالين لم يتميز، استمر. فلما تميز له الخيط الأبيض من الخيط الأسود بطلوع الفجر، بل قد يكون قد طلعت الشمس، توقف عن الطعام، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، وإنما قال بياض وسواد الفجر، وإنما المراد بياض وسواد الفجر. فالشاهد من هذا أن علي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه جهل هذا الحكم المعين، هو يعلم أن الصائم يبتدئ صيامه من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقال اجتهادا منه أنه المراد بالخيط الأبيض حقيقة الخيط، لا أن المراد بالخيط هو خيط الفجر، أي ظهور البياض، بياض الفجر وزوال سواد الليل. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه وبين له الصواب في المسألة، لم يقل له: عليك أن تأتي بيوم مكان اليوم الذي أفطرت فيه. واضح هذا الأمر أم لا؟ فهذا جهل بالحكم، هذا كما سمعتم دليل خاص بالمسألة. وجهل بالحال، القسم الثاني جهل بالحال، هو يعلم أن الإفطار لا يجوز، ولكنه جهل حالا معينة فأفطر فيها. استدل بعض أهل العلم لهذه الحالة الثانية أو القسم الثاني بحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قالت: أفطرنا في يوم غيم ثم طلعت الشمس بعد ذلك فأمسكنا، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا وجه الشاهد من الحديث أنهم لم يؤمروا بإفطار ذلك اليوم، هم يعلمون أن الحكم لا يجوز أن يفطر الصائم إلا بعد غروب الشمس، وهم أفطروا في هذه الحالة قبل غروب الشمس، ولكن جهلا بالحال، أي جهلا بحال غروب الشمس، لا أنهم علموا عدم غروبها وصاموا، فلأجل هذا المعنى لم يؤمروا بالقضاء، لم يؤمروا بالقضاء. هذا من حيث الدليل العام، هذا من حيث الدليل الخاص. وأما الدليل العام فقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، هذا كما سمعتم هو أول شرط في المفطرات. فمن أفطر جاهلا بالحكم كما جاء في حديث عدي بن حاتم بحكم من الأحكام، مثلا رجل حديث عهد بإسلام، أو كان في مكان لا يعلم الأحكام فيظن أن الصيام هو ترك الأكل والشرب فقط، ترك الأكل والشرب فقط دون الجماع مثلا، دون الجماع مثلا، فما حكم صيامه؟ ها يا جماعة، أنتم معي ولا قد تعبتم؟ مسألة: من كان يظن أن الصيام هو ترك الأكل والشرب فقط دون الجماع، فكان يترك الصوم أو يترك الأكل والشرب، وأما إتيان أهله فيأتيهم في نهاية رمضان ظنا أنه يجوز له ذلك، فما حكم هذا الرجل؟ ها يا جماعة، عند من؟ ها؟ صومه صحيح، صومه صحيح، أي قال له أتم صومك وما فاتك فأنت معذور فيه، إن كان كما سمعتم لم يفرط في العلم. يا أخوان، هذا الصورة ممكنة أو غير ممكنة؟ ممكنة أو غير ممكنة؟ يعني أن يكون رجل يظن أن الصيام ترك الطعام والشراب لا ترك الجماع، ممكن أو غير ممكن؟ ها؟ وهل واقع أو ليس بواقع؟ فرق بين الإمكان وبين الوقوع، هكذا أو لا؟ هل هو واقع أم لا؟ الجواب أنه واقع. أنا قبل أكثر من 5 سنين كنت في صنعاء، فتعرضنا لمثل هذه المسائل، مسألة أن المجامع في نهار رمضان عليه الكفارة وما شابه ذلك. فإذا بي بعد الدرس يأتيني رجل يقول: يا أخي، أنا جامعت أهلي أو جامع أهلي في نهار رمضان ولا أعلم أنه حرام وأنه مفطر إلا الآن. هذه يا أخوان ممكنة أو غير ممكنة؟ هذه واقعة، فما حكم هذا الرجل؟ إيش تقول له؟ ها يا جماعة، فالحاصل قلنا له: يا أخي ما تعلم من قريب ولا من بعيد؟ قال: أبدا ما سمعت به، حتى لو لا خطر على قلبه، قال: أبدا ما أظن الصيام إلا ترك الأكل والشرب. فقلنا: يا أخي، استغفر الله عز وجل مما مضى وأتم صومك باقي أيامك. فالحاصل أن هذه المسألة مبنية على هذه الصورة، واضح الأمر أم لا؟ رجل قد يكون في مدينة عامرة، ولكنه لأنه عنده أمر مستقر، أمر ماذا؟ لا يحتاج كأن يقول إلى يعني بحث ونظر، عنده الآن مثلا، عندنا نحن الآن على سبيل المثال، هذا عند جميع المسلمين طبعا، ترك يعني المفطرات ما هي؟ الأكل والشرب والجماع. المفطرات ما هي؟ الأكل والشرب والجماع، كما قال الله عز وجل في هذا مجموع في قول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقال ربنا عز وجل: فالآن، أي بعد دخول الليل، فدل على أنه قبل دخول الليل أنه ماذا؟ لا يجوز الجماع ولا الأكل ولا الشرب. وكذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصائم: يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجل أي لأجل الله عز وجل. وهذه الأمور مجمع عليها، لكن كما سمعتم ربما وقع الخفاء على بعض الناس فيكون الحكم كهذا، فيكون الحكم في هذه المسألة كهذه الصورة. طيب يا إخوان، أعظم من هذا، أعظم من هذا، أناس هل تتوقعون أن ناس من المسلمين لا يعلمون الصيام، لا يعلمون أن هناك شهر يقال له شهر رمضان واجب على من دخل عليه شهر رمضان وهو مسلم عاقل قادر بالغ مقيم أن يصوم؟ هل تتوقعون هذا؟ قد يقول قائل نعم في أطراف إفريقيا وفي بعض الأماكن الذي هم حدثاء إسلام بهذا يحصل هذا، قد يجهلون بعض الأشياء التي هي معلومة في الدين بالضرورة، هكذا يا جماعة أم لا؟ هذه الأشياء كذلك وجدت في بعض المناطق وبعض البوادي في اليمن، قد علمنا عن بعض القبائل أنها لم تكن تصم إلا لما يسر الله عز وجل عليها بعض طلبة الشيخ مقبل الوادع رحمه الله تعالى، فعلموا أن عليهم الصوم فصاموا من تلك السنة، من تلك السنة. فالحاصل أن هذه الأمور مسألة الجهل والعذر بالجهل، هذه أمور معلومة، هذه أمور معلومة ممكنة بل وواقعة، ممكنة بل وواقعة. فهذا الحكم كما سمعتم، من أكل أو شرب ناسيا فحكمه ما سمعتم، من أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا فحكمه ما سمعتم، فحكمه ما سمعتم. طيب، أيضا الشرط الثاني كما سمعتم أن يكون عامدا، أن يكون عامدا، عامدا أي أن يتعمد الإفطار، أن يتعمد الإفطار. من تعمد الإفطار يكون مفطرا، وضد العمد، وضد العمد من ليس بمتعمد، من ليس بمتعمد. وله صورتان، وله صورتان، منها الصورة الأولى أن يفطر بغير عمد، مثلا رجل يتمضمض فدخل عليه ماء، أو استنشق فدخل ماء، أو مثلا دخل في البحر قطص في البحر ما ظن أنه كذا، جاءت موجة ابتلع الماء، أو مثلا فتح فاه دون أن يغطيه فدخلت حشرة إلى فيه، فهذا ما حكمه؟ هذا ما حكمه؟ هذا حكمه أنه ليس بمفطر، لم يكن أو ليس بمفطر. لماذا؟ لأنه افتقد شرطا، لأنه افتقد هذا الرجل شرطا من شروط الإفطار وهو العمد، وهو العمد، فليس بمفطر. صورة ثانية من صور غير العمد الإكراه، الإكراه، من أكره على الإفطار، من أكره على الإفطار. وهذا يحصل في بعض البلاد الذي يكون فيها بعض الطواغيت، لا سيما في المعسكرات وما شابه ذلك، كما كان عندنا قبل سنين. بعضهم يجبره المسؤول أو القائد على الإفطار، إلا يحصل له ما يحصل من النكال والتعذيب. فمن أفطر مكرها، فمن أفطر مكرها، أكل أو شرب وهو كاره، أو جامع وهو كاره، فما حكمه؟ ها يا جماعة، على هذه القاعدة ليس عليه شيء، واضح، يتم عليها أن يتم صومه بعد ذلك، ولكن ينبغي أن يكون، أن يدافع بما استطاع، أن يدافع بما استطاع. لكن إذا وصل إلى حد الإكراه الذي به يكون العذر فله أن يفطر، فإذا أفطر فيكون الإكراه بقدر أو بقدر الحاجة، كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، فهذا من هذا الباب. فإذا أفطر عليه أن يمسك بعد ذلك وأن يتم صومه وليس عليه شيء، عليه أن يتم صومه وليس عليه شيء، لهذا المعنى ولقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، والإكراه من هذا الباب، والإكراه من هذا الباب. وأيضا ما جاء في السنن عن جماعة من الصحابة والحديث في مجموع طرقه يرتقي إلى الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. وهذا حديث فيه النص على المسائل المذكورة الثلاث، المسائل الثلاث المذكورة. فمن أكل مكرها فحكمه ما سمعتم كذلك. وسيأتي معنا إن شاء الله لعل في مسائل في الحديث الذي يليه، رجل مثلا أكره زوجته على الجماع، رجل أكره زوجته على الجماع، ما حكم هذه الزوجة؟ ما حكم صيام هذه الزوجة؟ المرأة صائمة، فجاء زوجها هجم عليها وأرادها عن نفسها، دافعت ما استطاعت جامعها، فماذا يقال الرجل وماذا يقال للمرأة؟ الرجل كما تعلمون يكون ماذا؟ هو عالم عامد وكذلك ذاكر، فما حكم هذا الفعل منه؟ يكون مفطرا من المفطرات. وسيأتي الكلام على المجامع في الحديث القادم إن شاء الله تعالى غدا. بقي زوجته الذي أتاها إكراها، هل يفسد صومها بهذا الإكراه أم لا؟ على هذه المسألة هل يفسد صومها أم لا؟ عند من الجواب؟ عند من؟ عندك خلاص، ما دام رفعت رأسك اتفضل. خلاص لا يفسد صومها لأنها مكرهة، لأنها مكرهة، فتدخل في عموم الآية: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، رفع عن أمة الخطأ أو تجاء إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نكتفي بهذه المسائل في هذا اليوم. إلى هنا سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.